الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 12 من دروس شرح جوامع الأخبار، وفيه شرح الأحاديث 29 والحديث 30 و31. الحديث 29، قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 6. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، ولفظ مسلم فسمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. هذا حديث جامع لجملة من الآداب الشرعية الرفيعة المتضمنة لبعض حقوق المسلمين بعضهم على بعض، المؤدية إلى دوام المحبة والائتلاف. وهذه رواية مسلم عن أبي هريرة، والحديث أخرجه الشيخان عن أبي هريرة، وفيه حق المسلم على المسلم 5. وأخرجه أيضا الشيخان من حديث البراء بن عازب، وفيه: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم 7. قوله حق المسلم على المسلم 6، جاء الإسلام بالعدل والإحسان، ومن ذلك إعطاء كل ذي حق حقه، وحسن العشرة والأدب مع المسلمين. وقوله حق المسلم أي من حق الحرمة والصحبة، لا أنه من الواجب، لأن منها ما ليس بواجب كما سيأتي في الأدلة. وقيل المراد حق الإسلام، لأنه لولا الإسلام لسقطت هذه الحقوق. وقوله 6، وفي رواية 5، وفي رواية 7، دل أن العدد غير مراد، أي لا يراد به الحصر في الأعداد المذكورة، وذلك لأن حقوق المسلمين أكثر من ذلك بكثير، ولكن لا تذكر مجتمعة لتيسير حفظها ولفهمها. الحق الأول، قال: إذا لقيته فسلم عليه. وفي الحديث الآخر: رد السلام. فالأول في ابتداء السلام، والآخر في رده. والمراد قول السلام عليكم، أو السلام عليك، أو سلام عليك، كل هذا جائز. وقد تزيد بقول ورحمة الله، أو تزيد بقول وبركاته، والرد بقول وعليكم السلام، أو وعليك السلام بمثل ما بدأك به، أو تزيد بما ورد في السنة فتقول ورحمة الله، أو ورحمة الله وبركاته. هذا لقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقوله: فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. ومعنى السلام عليكم الدعاء بالسلامة من كل شر ونقص. وابتداء السلام سنة، لأنه جاز الهجر 3 أيام، ولأنه لم يرد دليل على وجوب ابتداء السلام. أما رده فواجب، أي فرض عين على الواحد، وفرض كفاية على الجماعة. وإفشاء السلام من أسباب المحبة والألفة بين المسلمين، والمحبة من أسباب دخول الجنة، وهذه فضيلة عظيمة للسلام. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فالسلام أحد أسباب المحبة بين المسلمين، وليس الأمر محصورا في السلام فقط، فكل ما سيأتي من الحديث أو في هذا الحديث يعتبر من أسباب المحبة بين المسلمين. ويستحب أن تبدأ غيرك بالسلام، وقد ورد في السنة أن يسلم الصغير على الكبير، والراكب على الماشي، والماشي على الواقف، والواقف على الجالس، والقليل على الكثير. ولكن من بادر غيره وسلم عليه فهو أفضل، إلا الكافر فلا تبدأه بالسلام، لقوله في الحديث: حق المسلم، فأخرج الكفار. لكن يجوز رد السلام على الكافر بمثل ما قال، لعموم قوله تعالى: أو ردوها، ولأنه من العدل. فإن قال الكافر: السلام عليك، فيجوز أن تقول: وعليك السلام، كما ذكر ابن القيم في أحكام أهل الذمة. وعدم السلام على المسلم هجر له، والهجر محرم إلا لثلاثة أيام، أو لزجره، أو لبدعته. فالهجر نوعان: هجر لأجل الدنيا، فهذا محرم إلا لثلاثة أيام، وهجر لأجل الدين، وهذا نوعان أيضا: هجر للتأديب، وهجر للوقاية. الهجر التأديبي لمنعه عن معصيته، فهذا مرتبط بالمصلحة، والعلماء يقولون في الهجر التأديبي هذا الهجر بالزجر، أي مرتبط بالزجر، فإن غلب على الظن أن العاصي سوف يزجر ويكف فيجوز هجره وقد يجب، وإن غلب على الظن أنه لا ينفعه الهجر أو أنه يزداد شرا فلا يحل هجره، وهذا الغالب اليوم، إلا ما كان هجرا لمن لك عليه ولاية كالأولاد والزوجات والتلاميذ. ودليل هذا النوع حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين. الهجر الوقائي هذا لأهل البدع، ولكل من يغلب على الظن أن في وصله ضررا على دينك أو دنياك. أما هجر أهل البدع فواجب بإجماع السلف الصالح، هذا حتى تحمي دينك من شرهم. وأما هجر من في وصله ضرر على الدين أو الدنيا، فقد نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك في التمهيد. ويكره السلام على امرأة أجنبية وتال للقرآن وذاكر وملب ومحدث وخطيب وواعظ ونحوهم. الحق الثاني قال: وإذا دعاك فأجبه. جمهور أهل العلم على أن إجابة وليمة العرس واجبة، وما سواها مستحب، لأن الوعيد جاء على ترك الوليمة خاصة، والوليمة هي طعام العرس، فقال في الحديث: فقد عصى الله ورسوله، في الصحيحين. ولا تجوز إجابة الدعوة إذا وجد فيها منكر لا يمكن تغييره، فإن أمكن تغييره فيجوز الذهاب، والأمر يرجع إلى المصالح والمفاسد، فإذا وجدت مفسدة راجحة في عدم الإجابة كقطيعة الأرحام فيجوز الذهاب، والضرورة تقدر بقدرها بلا تهاون. الحق الثالث قال: وإذا استنصحك فانصح له، أي إذا استشارك فانصحه بما تقدر عليه ولا تغشه، فإن الغش محرم مطلقا، وقد كثر اليوم الورع البارد، وهو وضع الورع في غير موضعه. فإذا سئل الرجل عن أحد الناس للزواج أو للشراكة في عمل فإنه لا يخبر عما يعلم عنه من سوء، ويقول: لا يجوز أن أغتاب المسلمين، وهذا من الورع البارد، لأن هذه ليست غيبة محرمة بل هي واجبة للتحذير منه. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض الناس بأعيانهم، وبذل النصيحة هو الدين كما قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، وتقدم الحديث عن هذا الحديث والحمد لله. وقد كثر الغش في زماننا عند أصحاب الصناعات والمهن والتجار، فلا ينصح الرجل أخاه ولو استنصحه عند البيع والشراء وعقود العمل إلا من رحم الله. الحق الرابع قال: وإذا عطس فحمد الله فشمته، وعند مسلم فسمته بالسين. وتروى بالشين من التشميت، وهو الدعاء له بالخير، وقيل المعنى أن تدعو له بالخير حتى لا يشمت به عدوه. وتروى بالسين فسمته، أي الدعاء له بالسمت الحسن. ولا يشمت إلا من يحمد الله بعد العطاس، وهذا يقتضي أن يحمد الله بصوت مسموع، فإن حمد الله تقول له: يرحمك الله، فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم، أما ما يقوله العوام: أثابنا وأثابكم الله، فلا أصل له. واختلف العلماء في حكم تشميت العاطس بين كونه فرض عين أو فرض كفاية. ويكره تشميت المرأة الأجنبية ولا تشمته. الحق الخامس قال: وإذا مرض فعده، عيادة المريض المسلم فرض كفاية على من علم به كالأصدقاء والجيران والأرحام، وهي من الأرحام صلة، وأثرها طيب جدا على المريض وأهله، وأجرها عند الله عظيم جدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. أخرجه أحمد وأصحاب السنن. ومن السنة أن تدعو للمريض بالشفاء وأن ترقيه كما ثبت في الصحيحين. وينبغي مراعاة مصلحة المريض عند الزيارة من حيث وقتها، ومن حيث كثرة الكلام وقلته، وطول الجلوس وقصره، وكثرة الزيارات وقلتها، فيجتنب ما يؤذيه ويتقصد ما ينفعه. ويذكر المريض بالصلاة، فقد رأينا كثيرا من المرضى يتركون الصلاة حال مرضهم لحجج واهية، فيجب أن يعلم المريض كيفية صلاة المريض، كيف يصلي المريض، فربما يموت في مرضه فتكون خاتمته على خير. ويذكر بالتوبة وبالتحلل من الحقوق وبالوصية، ويذكر بالصبر على المصيبة وبأجره العظيم، والحذر من الجزع والتسخط، وأن ينظر إلى النعيم الكثير الذي هو فيه، وأن ينظر إلى النعم الكثيرة التي ينعم بها. وتجوز عيادة الكافر إذا كان يرجى له أن يسلم، فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا فأسلم، وعاد عمه أبا طالب كما في الصحيحين. وإن كان المريض يحتضر يلقن الشهادتين برفق ولين. الحق السادس قال: وإذا مات فاتبعه. اتباع الجنازة سنة، وهو حق للميت ولأهله، وصلاة الجنازة فيها قيراط من الأجور، واتباعها حتى تدفن فيه قيراط آخر، كل قيراط مثل جبل أحد كما ثبت في الصحيحين، وهذا أجر عظيم جدا. واتباع الجنازة فيه نفع وتذكرة للأحياء أيضا، فإننا نرى الموت بأعيننا، ونوارى الثرى من نحب، وغدا نوارى مثلهم، فلا ينفعنا إلا ما تقبل الله من عملنا الصالح، نسأله سبحانه أن يرحمنا وأن يغفر لنا. ومن حق الميت أن ندعو له بالثبات بعد الدفن، وأن نستغفر له كما ثبت في السنة، فذلك ينفعه بإذن الله. وأما المواظبة على وعظ الناس عند الدفن فليس من السنة، ويهدر حق الميت من الدعاء له والاستغفار له. ولا بأس أن يعظ الإمام الأحياء نادرا إذا وجد مصلحة في ذلك للأحياء أو ضرورة في لذلك، أما المواظبة فخلاف الهدي. أما تلقين الميت بعد دفنه فبدعة، إنما يلقن قبل أن يموت عند الاحتضار، والمقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أي عند الاحتضار، بدليل قوله بعدها: فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذا الحديث جامع لجملة من الحقوق والآداب التي تقوي رابطة المسلمين ببعضهم، فيجب أن يكون المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فهذا مما يقوي المحبة والألفة بين المسلمين، ويعين على إقامة حدود الله عز وجل. والاجتماع على الحق والخير أمر مطلوب محمود شرعا، قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالتفرق مذموم شرعا في نصوص كثيرة، لأنه يؤدي إلى البغضاء والعداوة والتحاسد، يؤدي إلى الاعتداء على الأموال والأعراض والدماء، وهذا يضعف الإسلام بين المسلمين، ويكون سببا لفشلهم ولتسلط العدو عليهم، ويكون سببا لتعرضهم لسخط الله وعقوبته في الدنيا والآخرة. فهذه الحقوق وغيرها من الحقوق مما يقرب الناس من الله ومن رضاه سبحانه وتعالى، ومما يعين على المحبة والمودة بين المسلمين وقوة المسلمين. فهذا أصل جامع من أصول الإسلام، ألا وهو أداء الحقوق. اللهم فقهنا وعلمنا وزدنا علما وفهما يا كريم يا حكيم. شرح الحديث 30. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. رواه البخاري. ولفظ البخاري قال: مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وفي قوله مثل أي يكتب له أجره كاملا. الأجر الكامل يشمل أجر النية والأجر المضاعف. فهذا الحديث أحد الأدلة على أصل عام جامع، وهو أن المعذور كالفاعل في الأجر، لقوله كتب له مثل ما كان يعمل. والمقصود أنه يدخل في هذا الأصل كل من كان يعمل بعمل صالح ثم منعه عنه مانع، ونوى أنه لولا هذا المانع لفعله وداوم عليه. فهذا كالفاعل في الأجر، أن يستمر عليه أجره كاملا كما كان يفعله قبل المنع، لأنه أولا كان يفعله حال قدرته أي قبل المانع، وثانيا لأنه نوى أن يفعله إذا زال المانع، فهذان شرطان للأجر الكامل. لكن إذا نوى أن يفعله ولم يكن من عادته أن يفعله فيكتب له أجر النية فقط دون التضعيف، لقوله صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له 10 إلى 700 ضعف. فأجر النية يعني بدون تضعيف، أما الأجر الكامل فهو أجر النية مع الأجر المضاعف. ويدخل في هذا الأصل 3 أصناف. الصنف الأول: من منع من العمل الصالح لعذر كما تقدم. والصنف الثاني: من عمل العمل الصالح على وجه ناقص لعذر، كالذي ترك القيام في الصلاة بسبب المرض. الصنف الثالث: من اشتغل بالعمل الفاضل عن المفضول لعذر ولم يتمكن من الجمع بينهما، كالذي انشغل بطلب العلم عن صيام النافلة أو قيام الليل، فهذا يكتب له أجر صيام النافلة وقيام الليل لأنه تركها بعذر ولأنه ينوي أن يداوم عليها إن استطاع. هؤلاء الأصناف يؤجرون بغير عمل من الجوارح، إنما يؤجرون بنيتهم الصادقة على المداومة، ودل على صدق نيتهم دوامهم على العمل قبل المانع، وهذان هما شرطا الأجر الكامل كما تقدم. ويدخل في هذه الأصناف 3 صور كثيرة جدا، منها ما تقدم ذكره، ومنها ما ورد في الحديث: المرض والسفر، ومنها الجهاد وطلب العلم والدعوة إلى الله والصدقة والصلاة والصيام وغير ذلك من الأعمال. من منع من هذه الأعمال لعذر وكان من عادته فعلها ونوى فعلها لولا المانع فله أجرها كاملا، أي أجر النية وأجر التضعيف، وذلك فضل الله والحمد لله على فضله. إذن فالمرض والسفر المذكوران في الحديث ذكرت للتمثيل وليس للحصر، لأنه دلت الأدلة على دخول غيرها في هذا الأصل، فقد دل على هذا الأصل عدد من الأدلة. الأدلة على هذا الأصل هي: الدليل الأول حديث الترجمة قوله عليه السلام: إذا مرض العبد أو سافر. الحديث، وهذا الحديث ورد له عدة متابعات بإسناده، وله عدة شواهد بمعناه سأشير إليها في الحاشية طلبا للاختصار. الدليل الثاني حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. هذا أخرجه البخاري من حديث أنس، وأخرجه مسلم من حديث جابر. هؤلاء هم البكاؤون السبعة، وقيل أكثر من سبعة، جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ليحملهم. قال تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. الدليل الثالث على هذا الأصل قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فمفهوم الآية أن أولي الضرر القاعدين يستوون مع المجاهدين في سبيل الله، أي مع نية الغزو. فقد قيل إنها نزلت في ابن أم مكتوم لما قال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجاهدت. لما نزلت الآية قال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجاهدت، فنزلت على الفور غير أولي الضرر. قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: وقوله في هذه الآية الكريمة غير أولي الضرر يفهم من مفهوم مخالفته أن من خلفه العذر إذا كانت نيته صالحة يحصل ثواب المجاهد. انتهى. ثم ذكر حديث أنس المتقدم وقال إنه صريح في هذا. الدليل الرابع ومن الأدلة على هذا الأصل قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي في حال قوته وشبابه، ثم رددناه أسفل سافلين، أي إلى أرذل العمر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي في شبابهم وقوتهم، فلهم أجر غير ممنون، أي أجرهم غير مقطوع عنهم في حالة أرذل العمر لما ضعفت أبدانهم وعقولهم عن العمل. هذه العاقبة الحسنة لمن أفنى شبابه وصحته في طاعة مولاه، وأما من ضيع شبابه وقوته في اللهو واللعب أو في المعاصي فلا يلومن إلا نفسه، ويقال له: في الصيف ضيعت اللبن. فهذا الحديث كالإنذار والتحذير من تضييع وقت العمل بغير عمل. وفيه أيضا البشارة لمن ابتلي بالمرض فمنعه من إتمام العمل ومنعه من التطوع والنوافل، فإنها تكتب له كاملة إذا أحضر نيته أنه سيعملها لولا المرض. معالجة النية نافعة جدا ومهمة جدا. وأيضا في هذا الحديث الحث على الاستكثار من الأعمال الصالحة حال الصحة والشباب والفراغ، هذا كقوله صلى الله عليه وسلم: خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، أي اعمل في صحتك وفي حياتك ما يكتب لك أجره في مرضك وبعد مماتك. فيتناول الحديث من منعه المرض عن العمل، فيكتب له عمله إذا نواه مع أنه لم يعمل به. وهذا كقوله أيضا اغتنم خمسا قبل خمس الحديث. فهذه أوقات وأحوال العمل، الشباب والصحة والغنى والفراغ والحياة. فالمعنى أن من لم يعمل في هذه الأحوال فلن يكتب له شيء إذا ذهبت عنه هذه الأحوال وزالت، وهي ستزول حتما. وأما العامل في هذه الأحوال سوف يكتب له أجره بعد ذهابها، لأنه معذور. إلا الموت فإنه ينقطع عمله إلا من ثلاث كما جاء في الحديث. شرح الحديث 31. قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. هذا الحديث جامع لجملة من المسائل المهمة المتعلقة بالجنائز. قوله أسرعوا بالجنازة، اختلف العلماء في معنى السرعة على قولين. القول الأول أن المقصود الإسراع بالمشي بها، بقرينة قوله تضعونه عن رقابكم، فقالوا ظاهر الحديث الأمر بالإسراع في المشي. وبناء على هذا القول فلا بأس من تأخير الدفن يوما أو يومين، لأن الحديث لا يشمله، خصص الحديث بالمشي في حمل الجنازة فقط. القول الثاني عمموا وقالوا إن المقصود تعجيل الدفن لقوله فخير تقدمونها إليه، ولا يتم التعجيل بالدفن إلا بالإسراع في تجهيز الجنازة بالتغسيل والتكفين وبالصلاة عليها وبالإسراع بالمشي بها وبدفنها. فالحديث عام جامع لذلك كله. وقالوا إن الإسراع في الدفن فيه مصلحة للميت إن كان صالحا، وفيه مصلحة للأحياء إن كان غير ذلك، حتى لا يتغير ولا يتعفن قبل الدفن فيؤذي. وهذا القول أي القول الثاني هو قول أكثر أهل العلم، وهو قول المؤلف، ولذلك جعله في كتابه هذا جوامع الأخبار، لأنه شامل جامع لعدة أمور. منها أنه يشمل الإسراع في تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، وهذا كله فرض كفاية. وبناء على هذا قالوا إنه ليس من السنة تأخير الدفن ليوم أو يومين إلا لضرورة، كأن يرجى أن يكون حيا فلا يجوز دفنه إلا بعد التيقن من موته، وكما أخر الصحابة دفن الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لانشغالهم باختيار الخليفة. ويشمل الحديث الإسراع بالجنازة أي بالمشي بها، وهو مستحب بالإجماع، لم يخالف إلا ابن حزم فإنه قال بالوجوب، ونقل الإجماع ابن قدامة في المغني والنووي في المجموع. قال النووي رحمه الله: واتفق العلماء على استحباب الإسراع بالجنازة إلا أن يخاف من الإسراع انفجار الميت أو تغيره ونحوه فيتأنى. انتهى كلامه. وكيف يكون الإسراع؟ نص غير واحد من أهل العلم أن الإسراع يكون فوق التباطؤ ودون الخبب، والخبب هو السرعة الشديدة، بهذا القول تجتمع أقوال أهل العلم، لأنه وردت أحاديث أخرى فيها الأمر بالسكينة في حمل الجنازة والمشي فيها والمشي بها، وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنهما. فالمقصود من هذه النصوص كلها النهي عن السرعة الشديدة. وقوله فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، بين الحكمة من تعجيل الدفن عند من قال به، وبين الحكمة من الإسراع في المشي عند من خصص الحديث به. وهذه الحكمة هي الإرشاد إلى مصلحة الميت والإحسان إليه إن كان صالحا، لأنهم يسرعون به إلى نعيم الآخرة، نعيم القبر، يسرعون به إلى روضة من رياض الجنة. وقوله وإن يكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. والحكمة هنا الإحسان إلى المشيعين، لأنهم يتخلصون من شر يحملونه على رقابهم إن كان الميت من المعذبين في قبره. وقال العلماء في هذا اجتناب صحبة الأشرار حتى وهم أموات، فمفارقة الأشرار الأحياء أولى. وقد ثبت هذا في صحيح البخاري بعد هذا الحديث، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. هذا لأن العبد الصالح يبشر بالجنة عند نزع الروح، فيعلم أنه من أهل الجنة، فعندما تحمل جنازته يقول قدموني. وأما الكافر والفاسق فيبشر بالنار والعذاب والعياذ بالله، فعندما تحمل جنازته يقول يا ويله أين يذهبون به. وفي الحديث أن السنة حمل الجنازة على الرقاب، ولا مانع من حملها على السيارات لضرورة كأن تكون المقبرة بعيدة، ولكن يستحب أن يسرعوا بالسيارات السرعة المعتدلة بحيث يجتنب التباطؤ الذي شاع اليوم، وبحيث لا يشق الإسراع على المشيعين ولا يتضرر الميت من هذا الإسراع. وفيه بناء على القول الثاني أن قوله أسرعوا بالجنازة يشمل الإسراع في إنفاذ الوصية إن وجدت، لأن هذا من الإحسان إلى الميت وإلى من وصى لهم بشيء. وفيه أيضا الإسراع بقضاء دينه إن وجد، فهذا من الإحسان للميت كما لا يخفى، لأنه وردت أحاديث متعددة فيها وعيد شديد في الدين. وفي هذا الحديث إثبات نعيم القبر وعذابه لقوله فخير تقدمونها إليه، وهذا هو نعيم القبر، هذا يقتضي أن الأخرى تتقدم إلى شر والعياذ بالله، وهذا هو عذاب القبر. وفي الحديث أن نعيم القبر وعذابه مرتبط بدرجة صلاح العبد، لأنه علق الخير والشر على صلاح العبد، والصالحون هم الذين صلحوا ظاهرا وباطنا بالإخلاص والسنة. والأدلة على عذاب القبر ونعيمه متواترة تواترا معنويا، وأجمع السلف الصالح على هذه العقيدة بلا خلاف بينهم، ما خالف إلا أهل الزيغ والضلال. وفي الحديث وجوب الحذر من عذاب البرزخ، فإنه أول منازل الآخرة، فإن كان خيرا فما بعده خير بل خير منه، وإن كان شرا فما بعده شر، إلا أن يعفو الله تبارك وتعالى. وفيه بشارة للصالحين ظاهرا وباطنا بنعيم البرزخ، فلا يخاف الصالحون ولا يحزنون إلى قيام الساعة، بل يبشرون بالجنة ويرون مقاعدهم في الجنة، وتكون قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، واغفر لنا يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 12 من دروس شرح جوامع الأخبار، وفيه شرح الأحاديث 29 والحديث 30 و31. الحديث 29، قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 6. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، ولفظ مسلم فسمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. هذا حديث جامع لجملة من الآداب الشرعية الرفيعة المتضمنة لبعض حقوق المسلمين بعضهم على بعض، المؤدية إلى دوام المحبة والائتلاف. وهذه رواية مسلم عن أبي هريرة، والحديث أخرجه الشيخان عن أبي هريرة، وفيه حق المسلم على المسلم 5. وأخرجه أيضا الشيخان من حديث البراء بن عازب، وفيه: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم 7. قوله حق المسلم على المسلم 6، جاء الإسلام بالعدل والإحسان، ومن ذلك إعطاء كل ذي حق حقه، وحسن العشرة والأدب مع المسلمين. وقوله حق المسلم، أي من حق الحرمة والصحبة، لا أنه من الواجب، لأن منها ما ليس بواجب كما سيأتي في الأدلة. وقيل المراد حق الإسلام، لأنه لولا الإسلام لسقطت هذه الحقوق. وقوله 6، وفي رواية 5، وفي رواية 7، دل أن العدد غير مراد، أي لا يراد به الحصر في الأعداد المذكورة، وذلك لأن حقوق المسلمين أكثر من ذلك بكثير، ولكن لا تذكر مجتمعة لتيسير حفظها ولفهمها. الحق الأول، قال: إذا لقيته فسلم عليه. وفي الحديث الآخر: رد السلام. فالأول في ابتداء السلام، والآخر في رده. والمراد قول السلام عليكم، أو السلام عليك، أو سلام عليك، كل هذا جائز. وقد تزيد بقول ورحمة الله، أو تزيد بقول وبركاته، والرد بقول وعليكم السلام، أو وعليك السلام، بمثل ما بدأك به أو تزيد بما ورد في السنة فتقول ورحمة الله أو ورحمة الله وبركاته. هذا لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وقوله فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. ومعنى السلام عليكم الدعاء بالسلامة من كل شر ونقص. وابتداء السلام سنة لأنه جاز الهجر 3 أيام، ولأنه لم يرد دليل على وجوب ابتداء السلام. أما رده فواجب، أي فرض عين على الواحد وفرض كفاية على الجماعة. وإفشاء السلام من أسباب المحبة والألفة بين المسلمين، والمحبة من أسباب دخول الجنة، وهذه فضيلة عظيمة للسلام. قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فالسلام أحد أسباب المحبة بين المسلمين، وليس الأمر محصورا في السلام فقط، فكل ما سيأتي من الحديث أو في هذا الحديث يعتبر من أسباب المحبة بين المسلمين. ويستحب أن تبدأ غيرك بالسلام، وقد ورد في السنة أن يسلم الصغير على الكبير، والراكب على الماشي، والماشي على الواقف، والواقف على الجالس، والقليل على الكثير. ولكن من بادر غيره وسلم عليه فهو أفضل، إلا الكافر فلا تبدأه بالسلام، لقوله في الحديث حق المسلم فأخرج الكفار. لكن يجوز رد السلام على الكافر بمثل ما قال، لعموم قوله تعالى أو ردوها، ولأنه من العدل. فإن قال الكافر السلام عليك فيجوز أن تقول وعليك السلام، كما ذكر ابن القيم في أحكام أهل الذمة. وعدم السلام على المسلم هجر له، والهجر محرم إلا 3 أيام أو لزجره أو لبدعته. فالهجر نوعان، هجر لأجل الدنيا فهذا محرم إلا 3 أيام، وهجر لأجل الدين وهذا نوعان أيضا، هجر للتأديب وهجر للوقاية. الهجر التأديبي لمنعه عن معصيته فهذا مرتبط بالمصلحة، والعلماء يقولون في الهجر التأديبي هذا الهجر بالزجر، أي مرتبط بالزجر، فإن غلب على الظن أن العاصي سوف يزجر ويكف فيجوز هجره وقد يجب، وإن غلب على الظن أنه لا ينفعه الهجر أو أنه يزداد شرا فلا يحل هجره، وهذا الغالب اليوم، إلا ما كان هجرا لمن لك عليه ولاية كالأولاد والزوجات والتلاميذ. ودليل هذا النوع حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين. الهجر الوقائي هذا لأهل البدع ولكل من يغلب على الظن أن في وصله ضررا على دينك أو دنياك. أما هجر أهل البدع فواجب بإجماع السلف الصالح، هذا حتى تحمي دينك من شرهم. وأما هجر من في وصله ضرر على الدين أو الدنيا فقد نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك في التمهيد. ويكره السلام على امرأة أجنبية وتال للقرآن وذاكر وملب ومحدث وخطيب وواعظ ونحوهم. الحق الثاني قال: وإذا دعاك فأجبه. جمهور أهل العلم على أن إجابة وليمة العرس واجبة وما سواها مستحب، لأن الوعيد جاء على ترك الوليمة خاصة، والوليمة هي طعام العرس، فقال في الحديث: فقد عصى الله ورسوله في الصحيحين. ولا تجوز إجابة الدعوة إذا وجد فيها منكر لا يمكن تغييره، فإن أمكن تغييره فيجوز الذهاب، والأمر يرجع إلى المصالح والمفاسد. فإذا وجدت مفسدة راجحة في عدم الإجابة كقطيعة الأرحام فيجوز الذهاب، والضرورة تقدر بقدرها بلا تهاون. الحق الثالث قال: وإذا استنصحك فانصح له، أي إذا استشارك فانصحه بما تقدر عليه ولا تغشه، فإن الغش محرم مطلقا، وقد كثر اليوم الورع البارد، وهو وضع الورع في غير موضعه. فإذا سئل الرجل عن أحد الناس للزواج أو للشراكة في عمل فإنه لا يخبر عما يعلم عنه من سوء، ويقول: لا يجوز أن أغتاب المسلمين، وهذا من الورع البارد، لأن هذه ليست غيبة محرمة بل هي واجبة للتحذير منه. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض الناس بأعيانهم. وبذل النصيحة هو الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، وتقدم الحديث عن هذا الحديث والحمد لله. وقد كثر الغش في زماننا عند أصحاب الصناعات والمهن والتجار، فلا ينصح الرجل أخاه ولو استنصحه عند البيع والشراء وعقود العمل إلا من رحم الله. الحق الرابع قال: وإذا عطس فحمد الله فشمته، وعند مسلم فسمته بالسين. وتروى بالشين من التشميت، وهو الدعاء له بالخير، وقيل المعنى أن تدعو له بالخير حتى لا يشمت به عدوه. وتروى بالسين فسمته، أي الدعاء له بالسمت الحسن. ولا يشمت إلا من يحمد الله بعد العطاس، وهذا يقتضي أن يحمد الله بصوت مسموع. فإن حمد الله تقول له: يرحمك الله، فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. أما ما يقوله العوام: أثابنا وأثابكم الله، فلا أصل له. واختلف العلماء في حكم تشميت العاطس بين كونه فرض عين أو فرض كفاية. ويكره تشميت المرأة الأجنبية ولا تشمته. الحق الخامس قال: وإذا مرض فعده. عيادة المريض المسلم فرض كفاية على من علم به كالأصدقاء والجيران والأرحام، وهي من الأرحام صلة، وأثرها طيب جدا على المريض وأهله، وأجرها عند الله عظيم جدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. أخرجه أحمد وأصحاب السنن. ومن السنة أن تدعو للمريض بالشفاء وأن ترقيه كما ثبت في الصحيحين، وينبغي مراعاة مصلحة المريض عند الزيارة من حيث وقتها ومن حيث كثرة الكلام وقلته وطول الجلوس وقصره وكثرة الزيارات وقلتها، فيجتنب ما يؤذيه ويتقصد ما ينفعه. ويذكر المريض بالصلاة، فقد رأينا كثيرا من المرضى يتركون الصلاة حال مرضهم لحجج واهية، فيجب أن يعلم المريض كيفية صلاة المريض، كيف يصلي المريض، فربما يموت في مرضه فتكون خاتمته على خير. ويذكر بالتوبة وبالتحلل من الحقوق وبالوصية، ويذكر بالصبر على المصيبة وبأجره العظيم والحذر من الجزع والتسخط، وأن ينظر إلى النعيم الكثير الذي هو فيه، وأن ينظر إلى النعم الكثيرة التي ينعم بها. وتجوز عيادة الكافر إذا كان يرجى له أن يسلم، فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا فأسلم، وعاد عمه أبا طالب كما في الصحيحين. وإن كان المريض يحتضر يلقن الشهادتين برفق ولين. الحق السادس قال: وإذا مات فاتبعه. اتباع الجنازة سنة، وهو حق للميت ولأهله، وصلاة الجنازة فيها قيراط من الأجور، واتباعها حتى تدفن فيه قيراط آخر، كل قيراط مثل جبل أحد كما ثبت في الصحيحين، وهذا أجر عظيم جدا. واتباع الجنازة فيه نفع وتذكرة للأحياء أيضا، فإننا نرى الموت بأعيننا ونوارى الثرى من نحب، وغدا نوارى مثلهم، فلا ينفعنا إلا ما تقبل الله من عملنا الصالح، نسأله سبحانه أن يرحمنا وأن يغفر لنا. ومن حق الميت أن ندعو له بالثبات بعد الدفن، وأن نستغفر له كما ثبت في السنة، فذلك ينفعه بإذن الله. وأما المواظبة على وعظ الناس عند الدفن فليس من السنة، ويهدر حق الميت من الدعاء له والاستغفار له. ولا بأس أن يعظ الإمام الأحياء نادرا إذا وجد مصلحة في ذلك للأحياء أو ضرورة في لذلك. أما المواظبة فخلاف الهدي. أما تلقين الميت بعد دفنه فبدعة، إنما يلقن قبل أن يموت عند الاحتضار، والمقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أي عند الاحتضار، بدليل قوله بعدها: فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذا الحديث جامع لجملة من الحقوق والآداب التي تقوي رابطة المسلمين ببعضهم، فيجب أن يكون المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فهذا مما يقوي المحبة والألفة بين المسلمين ويعين على إقامة حدود الله عز وجل. والاجتماع على الحق والخير أمر مطلوب محمود شرعا. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالتفرق مذموم شرعا في نصوص كثيرة، لأنه يؤدي إلى البغضاء والعداوة والتحاسد، يؤدي إلى الاعتداء على الأموال والأعراض والدماء، وهذا يضعف الإسلام بين المسلمين ويكون سببا لفشلهم ولتسلط العدو عليهم، ويكون سببا لتعرضهم لسخط الله وعقوبته في الدنيا والآخرة. فهذه الحقوق وغيرها من الحقوق مما يقرب الناس من الله ومن رضاه سبحانه وتعالى، ومما يعين على المحبة والمودة بين المسلمين وقوة المسلمين. فهذا أصل جامع من أصول الإسلام، ألا وهو أداء الحقوق. اللهم فقهنا وعلمنا وزدنا علما وفهما يا كريم يا حكيم. شرح الحديث 30. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. رواه البخاري. ولفظ البخاري قال: مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. وفي قوله مثل أي يكتب له أجره كاملا. الأجر الكامل يشمل أجر النية والأجر المضاعف. فهذا الحديث أحد الأدلة على أصل عام جامع، وهو أن المعذور كالفاعل في الأجر، لقوله كتب له مثل ما كان يعمل. والمقصود أنه يدخل في هذا الأصل كل من كان يعمل بعمل صالح ثم منعه عنه مانع، ونوى أنه لولا هذا المانع لفعله وداوم عليه. فهذا كالفاعل في الأجر، أن يستمر عليه أجره كاملا كما كان يفعله قبل المنع، لأنه أولا كان يفعله حال قدرته أي قبل المانع، وثانيا لأنه نوى أن يفعله إذا زال المانع، فهذان شرطان للأجر الكامل. لكن إذا نوى أن يفعله ولم يكن من عادته أن يفعله فيكتب له أجر النية فقط دون التضعيف، لقوله صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له 10 إلى 700 ضعف. فأجر النية يعني بدون تضعيف، أما الأجر الكامل فهو أجر النية مع الأجر المضاعف. ويدخل في هذا الأصل 3 أصناف. الصنف الأول من منع من العمل الصالح لعذر كما تقدم، والصنف الثاني من عمل العمل الصالح على وجه ناقص لعذر، كالذي ترك القيام في الصلاة بسبب المرض. الصنف الثالث من اشتغل بالعمل الفاضل عن المفضول لعذر ولم يتمكن من الجمع بينهما، كالذي انشغل بطلب العلم عن صيام النافلة أو قيام الليل، فهذا يكتب له أجر صيام النافلة وقيام الليل لأنه تركها بعذر ولأنه ينوي أن يداوم عليها إن استطاع. هؤلاء الأصناف يؤجرون بغير عمل من الجوارح، إنما يؤجرون بنيتهم الصادقة على المداومة، ودل على صدق نيتهم دوامهم على العمل قبل المانع، وهذان هما شرطا الأجر الكامل كما تقدم. ويدخل في هذه الأصناف الثلاثة صور كثيرة جدا، منها ما تقدم ذكره، ومنها ما ورد في الحديث المرض والسفر، ومنها الجهاد وطلب العلم والدعوة إلى الله والصدقة والصلاة والصيام وغير ذلك من الأعمال. من منع من هذه الأعمال لعذر وكان من عادته فعلها ونوى فعلها لولا المانع فله أجرها كاملا، أي أجر النية وأجر التضعيف، وذلك فضل الله والحمد لله على فضله. إذن فالمرض والسفر المذكوران في الحديث ذكرت للتمثيل وليس للحصر، لأنه دلت الأدلة على دخول غيرها في هذا الأصل، فقد دل على هذا الأصل عدد من الأدلة. الأدلة على هذا الأصل هي: الدليل الأول حديث الترجمة قوله عليه السلام إذا مرض العبد أو سافر الحديث، وهذا الحديث ورد له عدة متابعات بإسناده، وله عدة شواهد بمعناه سأشير إليها في الحاشية طلبا للاختصار. الدليل الثاني حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. هذا أخرجه البخاري من حديث أنس، وأخرجه مسلم من حديث جابر. هؤلاء هم البكاؤون السبعة، وقيل أكثر من سبعة، جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ليحملهم. قال تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. الدليل الثالث على هذا الأصل قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فمفهوم الآية أن أولي الضرر القاعدين يستوون مع المجاهدين في سبيل الله، أي مع نية الغزو. فقد قيل إنها نزلت في ابن أم مكتوم لما قال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجاهدت. لما نزلت الآية قال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجاهدت، فنزلت على الفور غير أولي الضرر. قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: وقوله في هذه الآية الكريمة غير أولي الضرر يفهم من مفهوم مخالفته أن من خلفه العذر إذا كانت نيته صالحة يحصل ثواب المجاهد. انتهى. ثم ذكر حديث أنس المتقدم وقال إنه صريح في هذا. الدليل الرابع ومن الأدلة على هذا الأصل قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي في حال قوته وشبابه، ثم رددناه أسفل سافلين، أي إلى أرذل العمر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي في شبابهم وقوتهم، فلهم أجر غير ممنون، أي أجرهم غير مقطوع عنهم في حالة أرذل العمر لما ضعفت أبدانهم وعقولهم عن العمل. هذه العاقبة الحسنة لمن أفنى شبابه وصحته في طاعة مولاه، وأما من ضيع شبابه وقوته في اللهو واللعب أو في المعاصي فلا يلومن إلا نفسه، ويقال له في الصيف ضيعت اللبن. فهذا الحديث كالإنذار والتحذير من تضييع وقت العمل بغير عمل. وفيه أيضا البشارة لمن ابتلي بالمرض فمنعه من إتمام العمل ومنعه من التطوع والنوافل، فإنها تكتب له كاملة إذا أحضر نيته أنه سيعملها لولا المرض. معالجة النية نافعة جدا ومهمة جدا. وأيضا في هذا الحديث الحث على الاستكثار من الأعمال الصالحة حال الصحة والشباب والفراغ، هذا كقوله صلى الله عليه وسلم: خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، أي اعمل في صحتك وفي حياتك ما يكتب لك أجره في مرضك وبعد مماتك. فيتناول الحديث من منعه المرض عن العمل فيكتب له عمله إذا نواه مع أنه لم يعمل به، وهذا كقوله أيضا: اغتنم خمسا قبل خمس الحديث. فهذه أوقات وأحوال العمل: الشباب والصحة والغنى والفراغ والحياة. فالمعنى أن من لم يعمل في هذه الأحوال فلن يكتب له شيء إذا ذهبت عنه هذه الأحوال وزالت، وهي ستزول حتما. وأما العامل في هذه الأحوال سوف يكتب له أجره بعد ذهابها لأنه معذور، إلا الموت فإنه ينقطع عمله إلا من ثلاث كما جاء في الحديث. شرح الحديث 31. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. هذا الحديث جامع لجملة من المسائل المهمة المتعلقة بالجنائز. قوله أسرعوا بالجنازة، اختلف العلماء في معنى السرعة على قولين. القول الأول أن المقصود الإسراع بالمشي بها بقرينة قوله تضعونه عن رقابكم، فقالوا ظاهر الحديث الأمر بالإسراع في المشي. وبناء على هذا القول فلا بأس من تأخير الدفن يوما أو يومين، لأن الحديث لا يشمله، خصص الحديث بالمشي في حمل الجنازة فقط. القول الثاني عمموا وقالوا إن المقصود تعجيل الدفن لقوله فخير تقدمونها إليه، ولا يتم التعجيل بالدفن إلا بالإسراع في تجهيز الجنازة بالتغسيل والتكفين وبالصلاة عليها وبالإسراع بالمشي بها وبدفنها. فالحديث عام جامع لذلك كله. وقالوا إن الإسراع في الدفن فيه مصلحة للميت إن كان صالحا، وفيه مصلحة للأحياء إن كان غير ذلك، حتى لا يتغير ولا يتعفن قبل الدفن فيؤذي. وهذا القول، أي القول الثاني، هو قول أكثر أهل العلم، وهو قول المؤلف، ولذلك جعله في كتابه هذا جوامع الأخبار، لأنه شامل جامع لعدة أمور. منها أنه يشمل الإسراع في تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، وهذا كله فرض كفاية. وبناء على هذا قالوا إنه ليس من السنة تأخير الدفن ليوم أو يومين إلا لضرورة، كأن يرجى أن يكون حيا فلا يجوز دفنه إلا بعد التيقن من موته. وكما أخر الصحابة دفن الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لانشغالهم باختيار الخليفة. ويشمل الحديث الإسراع بالجنازة أي بالمشي بها، وهو مستحب بالإجماع، لم يخالف إلا ابن حزم فإنه قال بالوجوب، ونقل الإجماع ابن قدامة في المغني والنووي في المجموع. قال النووي رحمه الله: واتفق العلماء على استحباب الإسراع بالجنازة إلا أن يخاف من الإسراع انفجار الميت أو تغيره ونحوه فيتأنى. انتهى كلامه. وكيف يكون الإسراع؟ نص غير واحد من أهل العلم أن الإسراع يكون فوق التباطؤ ودون الخبب، والخبب هو السرعة الشديدة. بهذا القول تجتمع أقوال أهل العلم، لأنه وردت أحاديث أخرى فيها الأمر بالسكينة في حمل الجنازة والمشي فيها والمشي بها، وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنهما. فالمقصود من هذه النصوص كلها النهي عن السرعة الشديدة. وقوله: فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، بين الحكمة من تعجيل الدفن عند من قال به، وبين الحكمة من الإسراع في المشي عند من خصص الحديث به. وهذه الحكمة هي الإرشاد إلى مصلحة الميت والإحسان إليه إن كان صالحا، لأنهم يسرعون به إلى نعيم الآخرة، نعيم القبر، يسرعون به إلى روضة من رياض الجنة. وقوله: وإن يكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. والحكمة هنا الإحسان إلى المشيعين، لأنهم يتخلصون من شر يحملونه على رقابهم إن كان الميت من المعذبين في قبره. وقال العلماء في هذا: اجتناب صحبة الأشرار حتى وهم أموات، فمفارقة الأشرار الأحياء أولى. وقد ثبت هذا في صحيح البخاري بعد هذا الحديث، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. هذا لأن العبد الصالح يبشر بالجنة عند نزع الروح، فيعلم أنه من أهل الجنة، فعندما تحمل جنازته يقول قدموني. وأما الكافر والفاسق فيبشر بالنار والعذاب والعياذ بالله، فعندما تحمل جنازته يقول يا ويله أين يذهبون به. وفي الحديث أن السنة حمل الجنازة على الرقاب، ولا مانع من حملها على السيارات لضرورة كأن تكون المقبرة بعيدة، ولكن يستحب أن يسرعوا بالسيارات السرعة المعتدلة، بحيث يجتنب التباطؤ الذي شاع اليوم، وبحيث لا يشق الإسراع على المشيعين ولا يتضرر الميت من هذا الإسراع. وفيه بناء على القول الثاني أن قوله أسرعوا بالجنازة يشمل الإسراع في إنفاذ الوصية إن وجدت، لأن هذا من الإحسان إلى الميت وإلى من وصى لهم بشيء. وفيه أيضا الإسراع بقضاء دينه إن وجد، فهذا من الإحسان للميت كما لا يخفى، لأنه وردت أحاديث متعددة فيها وعيد شديد في الدين. وفي هذا الحديث إثبات نعيم القبر وعذابه لقوله فخير تقدمونها إليه، وهذا هو نعيم القبر. هذا يقتضي أن الأخرى تتقدم إلى شر والعياذ بالله، وهذا هو عذاب القبر. وفي الحديث أن نعيم القبر وعذابه مرتبط بدرجة صلاح العبد، لأنه علق الخير والشر على صلاح العبد، والصالحون هم الذين صلحوا ظاهرا وباطنا بالإخلاص والسنة. والأدلة على عذاب القبر ونعيمه متواترة تواترا معنويا، وأجمع السلف الصالح على هذه العقيدة بلا خلاف بينهم، ما خالف إلا أهل الزيغ والضلال. وفي الحديث وجوب الحذر من عذاب البرزخ، فإنه أول منازل الآخرة، فإن كان خيرا فما بعده خير بل خير منه، وإن كان شرا فما بعده شر، إلا أن يعفو الله تبارك وتعالى. وفيه بشارة للصالحين ظاهرا وباطنا بنعيم البرزخ، فلا يخاف الصالحون ولا يحزنون إلى قيام الساعة، بل يبشرون بالجنة ويرون مقاعدهم في الجنة، وتكون قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، واغفر لنا يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.